الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، نبدأ على بركة الله بدرس جديد من دروس التفسير، تفسير سورة النساء. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن الله عز وجل لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك بالله. وهذه الآية قد تكلمنا في آيات سابقة في سورة النساء عن الشرك وأنواع الشرك، وقلنا تعريف الشرك وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. وقلنا هذا يدل على خطر الشرك، وأن الإنسان إذا مات ولم يتب من الشرك وهو مشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له، وهو من أصحاب النار والجنة عليه حرام. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد الشرك الأصغر ولا الأكبر؟ هنا الأكبر، إذا مات من غير توبة وهو مشرك بالله تبارك وتعالى فالجنة عليه حرام. يقول الشوكاني رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه ما لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتضيه مشيئته، أما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا لم يتب، إذا لم يتب مات على الشرك. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الاستثناء راجع لقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ونعم، والمشرك حرام عليه الجنة ومخلد في النار كما ذكرنا في الآيات التي سبقت. وأيضا جاء من الآيات: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وسبق لنا أن الشرك أعظم الظلم كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا جاء في آية أخرى أن الأمن التام والاهتداء التام لمن لم يلبس إيمانه بشرك، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى بظلم؟ بشرك. فسرها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك كما سبق مباحثه أعظم الذنوب وأكبر المنكرات وأعظم الظلم، لأنه تسوية الناقص بالكامل. هو أعظم ذنب عصي الله به، لأنه أعظم ذنب. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. وتقدم لنا أنه محبط للأعمال، وتقدم لنا أنه لا يغفره الله، وتكلمنا عن الشرك وأنواعه. سؤال: من يعطينا الدليل على أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر؟ سبق في هذا المكان. ألا أخبركم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد. وتكلمنا أيضا في ذلك الدرس ما هو الشرك الأصغر. طيب: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب والمعاصي، يغفرها الله عز وجل تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار. فمن فضائل التوحيد أن الموحد إذا مات لا يخلد في النار، لا يخلد. طيب: ويغفر ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك. فمعنى ما دون ذلك أي ما أقل من الشرك. يقول السعدي رحمه الله: فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين، ومن فوق ذلك كله رحمة الله عز وجل التي أحق بها أهل التوحيد والإيمان. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول ابن الجوزي رحمه الله في قوله لمن يشاء نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه العذاب وإن مات مصرا، والثانية أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكون على خوف وطمع. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما القاعدة إذا علق الله بالمشيئة؟ راجع لحكمة الله تبارك وتعالى. فكل شيء علقه الله تبارك وتعالى بالمشيئة فهو راجع للحكمة. نعم، فليست مشيئة الله مشيئة مجردة، فإن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيء إلا لحكمة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي فقد اختلق إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا. يقول السعدي: وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب ناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه بالخالق من كل وجه الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ هذه الآية فيها فوائد. من فوائد الآية عظم الشرك، وجهه لا يغفره الله، يدل على عظم الشرك، ولذلك أعظم ذنب الشرك، كما أن أعظم أمر التوحيد. فالآية دليل على عظم الشرك ولا شك في ذلك. والإنسان كلما كان أكثر توحيدا كان أعظم عبادة لله عز وجل. فيحذر الإنسان من الشرك مطلقا، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالله عز وجل إنما خلق العبادة، خلق عباده لتوحيده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء به فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكلما كان الإنسان أكثر عبودية كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. وفيها أن ما دون الشرك تحت المشيئة. ومن فوائد الآية وجوب توحيد الله، وجهه إذا كان الشرك حرام وهو أعظم ذنب فمعناه وجوب التوحيد. ومن فوائد الآية أن المشرك مفتر على الله. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هذه ألم تر الاستفهام للتعجب، للتعجب، ألم ترى يا محمد؟ أو لكل من يصح خطابه، ألا تتعجب من هؤلاء يزكون أنفسهم؟ تعجب، الاستفهام للتعجب والإنكار. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ما هي التزكية؟ تزكية النفس أن يطهرها من الذنوب وأن يمدحها وأن يثني على نفسه، نسأل الله السلام. هذه الآية يلخوا في اليهود، هذه الآية في اليهود، زكوا أنفسهم ومدحوا أنفسهم وأثنوا على أنفسهم، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، وقولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فالآية في قول عامة أهل العلم ابن جرير والشنقيطي وقول كثير من المفسرين أنها في اليهود. وهنا سؤال، هل يجوز لي أن أزكي نفسي؟ لأن الآية باليهود، فهل يجوز لي أن أمدح نفسي وأزكي نفسي؟ لا، لا يجوز، الآية في اليهود، لكن الحكم عام. ولذلك قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فالآية عامة، لا يجوز لإنسان أن يزكي نفسه وأن يمدح نفسه وأن يثني على نفسه. نعم، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فمن زكى نفسه ومدحها فقد تشبه باليهود، نسأل الله السلام. المسلم ما يزكي نفسه، لماذا؟ المسلم يخاف، المسلم يعمل ويخاف ألا يتقبل منه، يخشى الله تبارك وتعالى، فالخائف لا يزكي نفسه بل يكون دائما على خوف. قال إبراهيم النخعي أو أحد السلف وقد سئل في مسألة بالفقه يقول زمان احتيج فيه لي فهو زمان سوء، ويقول أحد السلف لو كانت للمعاصي ريح لما جالستمونا أو لم يجلس إلي أحد، كانوا يهضمون أنفسهم ولا يمدحون أنفسهم. فكيف يأتي الإنسان يزكي نفسه ويمدح نفسه؟ الله عز وجل أعلم بمن اتقى، أعلم بمن القلوب، وأعلم بمن يعني أهل لأن يزكى وأهل ألا يزكى. ولذلك قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك لمن؟ لله تبارك وتعالى، لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها، فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها، فليدع العباد تزكية أنفسهم ويفوض أمر ذلك إلى الله، فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس وطلب العلو والترفع والتفاخر. فالإنسان يزكي نفسه أحيانا ليمدح وليثنى عليه، وربما تكون من العلو في الأرض. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للتقوى. ولذلك كان سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم يخافون من تزكية النفس، بل يخافون إذا مدحوا أو أثني عليهم من خوف الله عز وجل وخوفهم أنهم مقصرون في حق الله عز وجل. فالإنسان إذا كان يرى أن عمله مهما كان فهو يعني حقير قليل في حق الله عز وجل، كيف يزكي نفسه وكيف يمدح نفسه؟ ثم الإنسان لا ينبغي له أن يعطي نفسه حظها، فإن النفس تميل إلى المدح وإلى الثناء وإلى المكانة وإلى الممدحة وإلى الرياسة وإلى أن تذكر وأن يشار إليها بالبناء. فلا تزكوا أنفسهم، تزكوا أنفسكم. فالإنسان يحرص كل الحرص ألا يزكي نفسه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم ماذا؟ بره، وماذا قال؟ تزكي نفسها، وهو الاسم، لأن تزكية النفس خلل في النفس. المسلم ينبغي أن يعيش على التواضع وعلى الذل والانكسار والخوف من الله تبارك وتعالى. أدركت، يقول ابن أبي مليكة، أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق. قال الحسن: ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. وعمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ كانوا يخافون. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يريد أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب قال به هكذا ثم طار. فالمنافق لا يعمل وآمن، والمؤمن يعمل وخائف، هكذا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكلكم تعرفون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت عائشة الصديقة النبي عليه الصلاة والسلام: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. رواه الترمذي. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون، من هم هؤلاء الذين يزكون أنفسهم؟ سيحاسبون. وهل يظلمون؟ ما يظلمون. هؤلاء وغيرهم، قد تكلمنا عن الظلم، وأن الله عز وجل ننفي عن الله الظلم كمال عدله في آية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، سبق شرحها. ولا يظلمون فتيلا، أي لا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. والمراد بالفتيل ما يكون في شق النواة. وما المراد من هذا الكلام؟ التقليل، يعني أن الله عز وجل لا يظلم أبدا، لا يظلم أبدا هؤلاء ولا غير هؤلاء، كما جاء في آيات: وما ربك بظلام للعبيد. نعم. ولا يظلمون فتيلا. لماذا الله عز وجل لا يظلم؟ لكمال عدله. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الشيء إذا نفي عن الله ننفيه عنه مع إثبات كمال ضده، لأن النفي المحض لا مدح فيه. نأخذ أمثلة: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وما مسنا من لغوب لكمال قيوميته. وهلم جر، ننفي الصفة ونثبت كمال ضدها. طيب: ولا يظلم ربك أحدا، انظر كيف يفترون على الله الكذبة. تعجب من افترائهم وكذبهم: نحن أبناء الله، لن تمسنا النار الأيام معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر. انظر، تعجب، انظر كيف يفترون على الله الكذب. يكذبون على من؟ على الله تبارك وتعالى. فتزكية النفس أمر خطير، وفيها تشبه باليهود. وكفى به، ما هو هذا الأمر، هذا الافتراء؟ وكفى به إثما مبينا، ذنبا ظاهرا وافتراء ظاهرا. نسأل الله السلامة. من فوائد الآيات الإنكار على من يزكي نفسه. هنا سؤال: هل هذا الأمر برز في هذا الوقت أم لم يبرز؟ برز، خاصة بعد الانفتاح الإعلامي بالإنترنت والجوالات وغيرها. قد يزكي الإنسان نفسه بالقول، وقد يزكيه بالفعل، وهذا تفصيلها في موضع آخر. فتزكية النفس برز في هذا الزمان، كما نقول الرياء وحب المدح وحب الثناء برز وظهر في هذا الزمان، مع تسهل وصول المعلومة وتسهل هذا الأمر. وقد ذكرت لكم فائدة ربما تذكرونها، وهي أن من اختبار وابتلاء الله عز وجل لعباده تسهيل المعصية. ذكرناه لا؟ نعم. فإن الله عز وجل يبتلي عبده بتسهيل المعصية ليرى هل هو مؤمن أو لا. يعني مثلا قد يسهل لك أخذ المال الحرام، قد يسهل. الرياء قد يكون سهلا، الرياء أصبح يعني أمر سهل، قد يستطيع الإنسان يظهر ويتكلم ويفعل وبعد الانفتاح وهكذا، ليرى وليعلم الله عز وجل الصادق من غير الصادق. فتسهلت في هذا الزمن المنكرات، أصبح الإنسان المنكرات تجدها في جيبه، في جواله، في الإنترنت، في القنوات، تسهلت. هذا اختبار من الله عز وجل لعباده ليرى المؤمن الحقيقي من غير المؤمن. لا يشك مسلم الآن أن المنكرات أصبحت في متناول الأيدي، فهنا يبرز المؤمن من غير الإيمان. مفاد الآية النهي عن تزكية النفس. ما الأدلة؟ الآية اللي معنا والآية اللي بسورة النجم، فلا تزكوا أنفسكم. ومن فوائد الآيات أن الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان، ومن فوائد الآيات أنه يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله في طلب التزكية. ومن فوائد الآيات نفي الظلم عن الله لكمال عدله. ومن فوائد الآيات تعظيم الكذب على الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.